الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامه منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار، أي بيان أحكامهما وما يتعلق بذلك. بيان أحكامهما وما يتعلق بذلك. هذا الباب يتضمن مسألتين: المسألة الأولى الفوات، والمسألة الثانية الإحصار. قال المصنف: الفوات كالفوت، مصدر فات إذا سبق فلم يدرك أو سبق فلم يدرك. والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا. قال: الفوات كالفوت، مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، أي وهو هنا كذلك لغة واصطلاحا، ولا يتأتى إلا في الحج إذا العمرة لا تفوت إلا تبعا لحج القارن. والإحصار مصدره أحصره إذا حبسه، وأصل الحصر المنع والحبس عن السفر وغيره، مرضا كان أو عدوا، أي مرضا كان الحاصر يعني الحابس أو كان الحاصر عدوا. وشرعا المنع عن إتمام أركان الحج أو العمرة أو هما لا الواجبات، لا الواجبات. فالفوات كما ذكر المصنف هو مصدر فات، يفوت فوتا وفواتا، ومعناه أن يسبق فلا يدرك. يقال فاتني الشيء أي سبقني فلم أدركه، فالفوات سبق لا يدرك. أما الإحصار فهو من حصره كما ذكر المصنف إذا منعه، فالإحصار بمعنى المنع، أي أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام السنن. ولعله يأتي معنا أن من الأركان ما لا وقت محدد، ومنها ما ليس له وقت محدد. فالوقوف الذي هو الحج كما قال نمس الحج عرفة له وقت محدد، حده طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الفجر، حده نهايته طلوع الفجر يوم النحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقال حصره أيضا، أي ورد مزيدا ومجردا، وحصره أي منعه عن المضي في مقصده دون الرجوع أو معه. قال المصنف: من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، وهذا بالإجماع إجماعا، وسقط عنه توابع الوقوف كمبيت بمزدلفة ومنى ورمي جمار، وظاهره ولو كمبيت بمزدلفة ومنى ورمي جمار. يقول المصنف: من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وفوات الحج يكون بطلوع فجر يوم النحر كما ذكر المصنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك، قبل الفجر فقد أدرك، فلا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، من ليلة جمع. وإذا فات الحج ينظر إن كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه، يخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه ويرجع إلى أهله، لأنه قال: حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا حابس. وقد سبق معنا في الخلاف هل الأولى أن يشترط أو الأولى أن لا يشترط مطلقا أو في التفصيل، والذي يترجح أن الصواب أنه لا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم إتمام النسك. قال المصنف لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الأثرم، أي مفهومه فوات الحج بخروج ليلة حج جمع لحديث الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ولا نزاع في ذلك. وتحلل بعمرة، قال وتحلل بعمرة، أي إذا فات الوقوف وطلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة تحلل بعمرة، أي بقلب نية الحج إلى العمرة. ولذلك قال المصنف فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه لحج من قابل، فقد اتفقوا على أنه لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولا بد فيحل بعمرة، واتفقوا على أن من فاته الحج لا يبقى محرما إلى العام القابل. فيقول المصنف تحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحلق، فينوي التحلل بقلب نية الحج إلى عمرة، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر، وإن شاء كما قال المصنف إن لم يختر البقاء على إحرامه لحج من قابل، يعني إن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك، ولكن لا شك أن الحاج سيختار الأول، لأن الفقهاء يقولون إن اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج الثاني فلا بأس، ولكن يقال الأولى أن يتحلل لأن ذلك أيسر وأسهل، وكيف يبقى الإنسان يعني هذه المدة الطويلة ويدع محظورات الإحرام لمدة سنة كما هذا بعيد وفيه مشقة شديدة جدا، لكن كما قال العلماء إن لم يختار البقاء، إن اختار البقاء فله ذلك. ويقضي قال المصنف ويقضي الحج الفائت، ويقضي الحج الفائت، نعم إن كان فرضا إجماعا، لأنه لم يأتي به على وجهه فلم يكن بد من الاتيان به ليخرج من أهدافه، وإن كان نفلا فلأن الحج يلزم بالشروع فيه، لأنه يلزم بقوله تعالى وتم الحج والعمرة لله ولتفريطه ولإجماع الصحابة، ولأنه يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور بخلاف غيره من التطوعات. قال المصنف ويهدي، يعني ويقضي ويهدي هديا يذبحه في قضائه، أي يجب من حين الفوات ويؤخره إلى القضاء، وهذا هو الصحيح من المذهب، وهو الصحيح من المذهب أن يقضي هذا الحج الفائت، وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجبا أم تطوعا، لأنه إن كان واجب فوجوب القضاء ظاهر، وسواء كان واجب بأصل الشرع بأن يكون هذا فريضة الإسلام أو واجبا بالنذر، ولكن إذا كان تطوعا فهل يجب القضاء؟ نعم يجب القضاء، لأن الحج مما يجب بالشروع فيه حتى ولو كان تطوعا. قال هديا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، فلا قضى عليه ولا هدي إن كان اشترط، إن لم يكن اشترط أي إن كان اشترط فلا قضى عليه ولا هدي عليه، إلا إذا كان الحج واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر فإنه يلزمه القضاء، ولو اشترطوا على هذا فيكون قوله إن لم يكن اشترط، فيما إذا كان الحج نفلا فالمذهب وجوب القضاء، فالمذهب وجوب القضاء. والقول الثاني لا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بقضاء، لم يلزم الناس بقضاء العمرة، ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو العمرة أكثر من مرة، نعم لأوجبنا عليه ذلك أكثر من مرة. يقول المصنف إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد تحللت، أي إذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وحلقت أو قصرت فقد تحللت كالمعتمر. فإن أدركت الحج يقول المصنف قابلا فحج واهدي ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي. نعم رواه الشافعي، روى هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. قال المصنف والقارن وغيره سواء، لأن عمرته لا تلزمه أفعاله، وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما. ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامي وإن حبسني حابس في محله حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء، لقول صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما استثنيت، رواه أبو داود. ولأحمد فإن حبست أو مرضت فقد حلت من ذلك أو حللت من ذلك بشرطك على ربك، ولأن للشرط تأثيرا في العبادات فتستفيد التحلل وسقوط الدم، فتستفيد التحلل وسقوط الدم. يقول المصنف إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه وفاقا وفاقا، واتفقوا أنه لا يلزمهما الحج عمرة. وإن أخطأ الناس، نعم قال المصنف وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. المصنف يقول وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم إجماعا، والعاشر هو يوم عرفة في حقهم، والحادي عشر هو العيد شرعا في حق كل من أحرم في الحج أو أحرم في ذلك اليوم، ولا يجزئ تضحية في اليوم التاسع. وإذا وقفوا في اليوم الثامن وعلموا قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت، وإن لم يعلموا أجزأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج يوم يحج الناس، ولمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم مشقة عظيمة، ولأنهم لا يمنون وقوع مثله في القضاء. والمقصود أنه لا لغلط في العدد أو الطريق، لا لغلط. ولذا قال شيخ الإسلام الهلال اسم لما يراه الناس يدل عليه، لو أخطأوا لغلط في العدد أو في الطريق ونحوه فوقفوا في العاشر لم يجزئهم إجماعا. قال المصنف وإن أخطأ الناس فوقفوا في الحج فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر أجزأهم ذلك. إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت شرعا أن وقوفهم كان في غير يوم عرفة فيكون هذا عذرا لهم ويعتبر وقوفهم صحيح، لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس، ولأنهم فعلوا ما أمروا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غم عليكم فأكملوا العدة 30، هؤلاء غم عليهم في هذه الحجة فيلزمهم أن يتموا ذا القعدة 30 يوم، فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء، لأن لو ألزمناه بالقضاء لوجبنا عليه العبادة مرتين. إذن إن أخطأ الناس فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر أجزأهم. وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، لو أخطأ عدد يسير منهم أخطأوا فإن حجهم غير صحيح، لأن الواجب عليهم الرجوع إذا ما عليه الجماعة، فكون هؤلاء عدد قليل وقفوا في غير اليوم الذي هو اليوم التاسع فإن وقوفهم لا يصح، فإن وقوفهم لا يصح. وإن أخطأ بعضهم قال فاته الحج، وظاهر عبارته كالمقنع والتنقيع والمذهب إن كان الخطأ من الجمهور يعني من الأكثر أجزاءهم أيضا كالناس، فقد ألحق الأكثر بالكل في مواضع فكذا هنا. وعبارة المنتهى وإن وقف الكل إلا يسيرا الثامن والعاشر خطأ أجزأ نصا فيهم، وفي الانتصار عدد يسير، قال شيخ الإسلام الوقوف مرتين بدعة لم يفعله السلف. إذن إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن والعاشر أجزاهم، وإن أخطأ بعضهم أو العدد القليل منهم يكون فاتهم الحج، يكون فاتهم الحج. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحرم فصده عدو عن البيت، فصده عدو عن البيت أي منع من الوصول للبيت سواء في عمرة أو في حج، ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى أي نحر هديا في موضعه. قال في المبدأ: بغير خلاف نعلمه. قال في الشرع: وغير بلا خلاف، للآية ولفعله صلى الله عليه وسلم، وينوي بذبحه التحلل. انتقل المصنف بعد ذلك للصار فقال: من صده عدو عن البيت، من صده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى نحر هديا في موضعه، ثم حل، ثم حل لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. إن منع من وصوله إلى البيت سواء كان في عمره أو حج فإنه يهدي أن يذبح الهدي ثم يحل، لقوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في الحديبية أن ينحروا ويحلوا وأهدى ثم حل، وأهدى ثم حل. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو قوله ومن صده عدو من، يجوز أن تكون موصولة وأن تكون شرطية، وعلى كل تقدير فهي للعموم فتعم إذا كان الصد عاما أو كان خاصا. فالعام أن يصد كل الحجيج لا قدر الله ذلك، والخاص أن يصد، أن يصد واحد من الناس أو جماعة من الناس. قال المؤلف: أهدى ثم حل، أهدى ثم حل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان ومن صد عدو عن البيت أهدى ثم حل. قال المصنف: سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، لأن الصحابة حلوا في الحديبية وكانت عمرة، ولا فرق بين الحج الصحيح والفاسد ولا قبل الوقوف ولا بعده، سواء كان في حج أو عمرة أو قارن، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق أو أخذته اللصوص يهدي ثم يحل لعموم النصوص ووجود المعنى في الكل، وجود المعنى في الكل. يقول: فإن فقده، فإن فقده، فإن فقده يعني فقد الهدي، فإن فقده أي فقد الهدي، صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، ثم حل، يعني لم يكن معه هدي، فقد الهدي، صام 10 أيام بنية التحلل إذا كان فقد الهدي أو ولم يكن معه ولا قدر عليه، ما قدر على شراء الهدي أو على إيجاد الهدي. يقول: صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، ثم حل. هذا قوله. الثاني: له التحلل قبل الإتيان بالبدل من غير توقف على الصوم لتضرره ببقاء إحرامه إلى فراغ الصوم. قال: أحب ألا يحل حتى يصوم إن قدر، فإن صعب عليه حل ثم صام بالنية عن الهدي، ولأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل ينتقل إليه كدم المتعة، كدم المتعة. يقول المصنف: فإن فقده صام 10 أيام، إذا فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل، وهذا قياسا كما ذكر المصنف على هدي التمتع، على هدي التمتع. لكن الذي يظهر من حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وعددهم كثير 1400 أن فيهم الفقراء، ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم من لم يجد الهدي فليصم 10 أيام. والأصل براءة الذمة، والثاني أن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين، أما هذا فهو عكس التمتع لأن هذا حرم من نسك واحد، فيكون هذا القياس محل نظر. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب الحلق ولا التقصير لأنه لم يذكره بل قال أهدى ثم حل، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق والتقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بذلك بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق وقال فإن أحصرتم فمستيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، في إشارة إلى أنه لا بد من الحلق، قالوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لكن السنة صرحت بذلك بأنه لا بد من الحلق أو التقصير، لا بد من الحلق أو التقصير. قال المصنف ولا إطعام في الإحصار لعدم وروده، وقال الأجري إن عدم الهدي إن عدم الهدي قومه طعام وصام عن كل مد يوما وحل، فإن شق عليه حل ثم صام. يقول المصنف وظاهر كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير لأنه من توابع الوقوف كالرمي، وذكرنا قبل قليل ما يدل على وجوبه. قال وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين، أي وقدمه والمغني والشرح وغيرهم لأن الله ذكر الهدي وحده ولم يشترط سواه، وقال أكثر الأصحاب يجب عليه الحلق أو التقصير وفاقا، واختاره القاضي وغيره، وقال في تصحيح الفروع على الصحيح لأن صحيح المذهب أنه نسك، فكذا يكون هنا. وابن رزين هو عبد الرحمن ابن رزين بن عبد الله الغساني الحوراني ثم الدمشقي، له شرح على الخراقي. يقول وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمره، يعني ما على الشيء إن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمره ولا شيء عليه لتمكنه من وصوله إلى البيت، فيفسخ نية الحج ويجعله عمره. وإن كان قد طاف للقدوم وسعى ثم حصر أو مرض أو فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخرين، لأن الأولين لم يقصدهما للعمرة وليس عليه أن يجدد إحراما. ولا شيء عليه أي لا دم عليه، لأنه في معنى الفسخ، لأنه في معنى الفسخ، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر، فمعه أولى، فمعه أولى. يقول لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى، وأن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، حتى يطوف بأن رمى وحلق بعد وقوفه. فقال المصنف حتى يطوف يعني طواف الزيارة، وقال أبو المظفر الصحيح عندي ما ذهب إليه الشافعي في قوله الجديد وأحمد، فإن قوله فإن أحصرتم فمستيسر من الهدي محمولا على العموم في حق كل من أحصر، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده بمكة أو غيره، وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف، وأن له أن يتحلل كما قال الله تعالى أطلق ذلك في قوله ولم يخصصه، ولم يخصصه. قال المصنف لم يتحلل حتى يطوف، حتى يطوف. ولعل المصنف نظر إلى أن طواف الإفاضة لا يفوت وقته، لا يفوت وقته، فمتى ما أتى به صح وأجزع. يقول وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، إن أحصر عن واجب يتحلل وعليه دم لأنه متمكن منه بالطواف والحلق كرمي فلم يجز له التحلل، والتحلل مباح لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال، فإن كان البذل يسيرا فقياس المذهب وجوبه، ومع كفر العدو يستحب قتاله إن قوي المسلمون عليه. فإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، لأن الدم لأن الواجب يجبر بدم. يقول المصنف: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، أي وإن حصره ذهاب نفقة بقي محرما، وهذا المذهب وعنه له التحلل، له التحلل. قال: أو ظل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، حتى يقدر على البيت. هذا المذهب عند بعض الأصحاب، وعنه أن له التحلل لعموم الآية، لعموم الآية. قال المصنف: أنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به، من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو. ثلاث: بخلاف حصر العدو، فبخلاف حصر العدو فإنه يفيد التخلص والانتقال من حاله. يقول: فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة، تحلل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، فليس كالمحصر يبعث بالهدي. كلام المصنف هذا يدل على أن الحصر هو ما كان بالعدو وليس بالمرض. وطب التعليل في ذلك أنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمره ولو بلا حصر، ما لم يقم في عرفة أو يسق الهدي، كما مر هكذا قالوا رحمه الله، بأنه إذا صد عن عرفة تحلل بعمره قبل فوات الوقوف، فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمره ويقضي من العام القادم. يقول المصنف: كما تقدم معنا قبل قليل، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. يعني هذا دليل على أن المصنف كما هو المذهب، كما هو المذهب لا يرون أن الإحصار يكون بالمرض، وإنما يكون بالعدو. ولذلك قال: حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، إلى آخر ما ذكره. قال: هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامي أن محلي حيث حبستني. يقول المصنف: وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. يعني إذا كان اشترط في ابتداء إحرامي، أي وإن كان اشترط في ابتداء إحرامي أن محله حيث حبس، فله التحلل بلا هدي ولا قضاء في جميع ما تقدم، فإن له شرط ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط، سواء كان الحصر بمرض أو عدو أو غيره، فيستفيد بالشرط عند المرض والخطأ التحلل وإسقاط الهدي، وعند العدو إسقاط الدم، لأن للشرط تأثيرا في العبادات، بقوله بدليل قوله: إن شفى الله مريضي صمت شهرا، فيلزمه بوجود الشرط ويعدم بعدمه، ولأنه صار بمنزلة من أكمل أفعال الحج. لكن كما ذكرت كلام المصنف كما هو المذهب وكما هو الذي عليه الجمهور أن الحصر إنما يكون بالعدو لا بالمرض، ولذا قال: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرمان حتى يقدر على البيت إن لم يكن اشترط. أي إن حصره مرض بأن أحرم وهو صحيح يستطيع، بأن أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك، فمرض ولم يستطع إكمال النسك بقي محرما إلى أن يبرأ من المرض ثم يكمل، ولكن إن فاته الوقوف تحلل بعمره، وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة. وكذلك كما ذكر المصنف: لو ضل الطريق أي ضاع فلم يهتدي إلى عرفة، أن يكون كما قال المؤلف، فإذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره. لكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو، فكما لو حصر بعدو، لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإن حصرتم أي عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى ذلك الحصر بعدو. وأما قوله تعالى فإذا أمنتم، فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، ولا يقتضي التخصيص، فحصر تخصيص الحصر بالعدو يقول فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا إشارة إلى أن الحصر يقول فإن حصرتم يراد به حصر العدو، لكن يعني عموم الآية يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغيره أو بغيره. فإذا حصر عن واجب تقدم معنا قال المصنف وليس عن ركن كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة فلا يتحلل لأنه يمكن جبره بالدم فلا حاجة إلى التحلل، فيبقى على إحرامه ويجبر الواجب بدم. لكن قال المصنف بقي محرم إن لم يكن اشترط، مفهوم كلامه أنه اشترط فإنه يحل بدون شيء بدون شيء. وبذلك نكون قد انتهينا من الحج، انتهينا من شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع، وننتقل إلى الكلام على باب الأضحية، على باب الأضحية. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب أو باب الهدي والأضحية والعقيقة، أي بيان أحكامها وما يتعلق بذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي الهدي والأضحية والعقيقة. وقال القربان للخالق يقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الهدي ولا الأضحية وحث عليهما. فالهدي كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، وقد يهدي الإنسان نعما إبلا أو بقرا أو غنما، وقد يهدي غيرها كالطعام، وقد يهدي اللباس. فالهدي أهم من الأضحية لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وأما الهدي فيكون من بهيمة الأنعام ومن غيرها، فهو كل ما يهدى إلى الحرم إلا ما نص الشرع على أنه المراد به ما كان من بهيمة الأنعام، فإنه يتبع ما دل عليه الشرع، مثل قوله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، وقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا يتعين أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام وأن تتم فيها الأوصاف المطلوبة شرعا، والأضحية ما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله تعالى، وسميت بذلك أنها تذبح ضحى بعد صلاة العيد. يقول المصنف والهدي وما يهدى للحرم من نعم وغيرها، وسمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى، يعني قربان لله تعالى وفداء عن النفس. والأضحية بضم الهمزة وكسرة واحدة الأضاحي والجمع ضحايا وأضحى والجمع أضحى كأرطأ وأرطأ، ويقال ضحية ويقال ضحية بفتح الضاد المعجمة وبتشديد الياء، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما، مشروعية الهدي والأضاحي، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك لقول الله تعالى فصل لربك وانحر. قال المفسرون المراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وأهدى في حجته 100 بدنة ولم يكن يدعهما، وأوجبها بعض أهل العلم كأبي حنيفة على كل حر مسلم مقيم مالك للنصاب مالك، لكن أكثر أهل العلم ومنهم الإمام أحمد يرون أنها سنة مؤكدة على كل من قدر عليها من المسلمين المقيمين والمسافرين إلا الحجاج في منى. فقال مالك رحمه الله تعالى لا أضحي عليهم، واختاره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى اكتفاء بالهدي والاكتفاء بالهدي. يقول المصنف رحمه الله تعالى أفضلها إبل، أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا، قال المصنف لكثرة الثمن ونفع الفقراء. نعم، أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا من إبل أو بقر لكثرة الثمن ونفع الفقراء، فكانت أفضل من غيرها. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبشا، فرتبها على قدر الفضيلة، رتبها على قدر الفضيلة. قال ثم غنم، ولا نزاع في جواز كل منها لا من غيرها، ولو كان أحد أبويه وحشيا، وذلك فيما إذا قوبل الجنس بالجنس، وإلا فسيأتي أن سبع شياه أفضل من البدنة والبقرة والبقرة. الأضحية يعني شروط الأضحية لابد في الأضحية لابد من شروط، الأول أن تكون من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يجزه، لو ضحى بفرس أو بأي حيوان آخر غير بهيمة الأنعام فإنه لا يجزي. أيهما أفضل الإبل أو البقر أو الغنم؟ كلام المصنف يدل على أن الأفضل هي البقر والإبل إذا أخرجت كاملة، إذا أخرجت كاملة، وإلا الغنم، أي أن الغنم أفضل من سبع بقرة أو سبع بدنة. فالهدي قد يقال الهدي الأفضل فيها الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا 100 بعير، أما الأضاحي فأفضلها كما قال المصنف هنا إبل ثم بقر ثم غنم، ومراده كما ذكر بل فسر ذلك إن أخرج كاملا، إن أخرج ذلك كاملا. قال المصنف ثم غنم، يعني وهذا يشمل الضان والماعز، الضان والماعز. يقول وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، فأغلى ثمنا إجماعا، لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي ومن يعظم أعلام دينه، شعائر دينه يعني هي الأعلام، أعلام الدين، والهدي والأضاحى من أعلام دين، من أعلام دين الإسلام. قال ابن عباس تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها، فإنها أي فإن تعظيمها من فعال ذوي تقر، فإنها من أفعال ذوي تقوى القلوب، وخص القلوب لأنها مراكز التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وأشار إلى قلب التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الذي فيه القلب، ولأنه خص القلب لأنه مركز التقوى، ومن تمكن الإخلاص من قلبه بالغ في أداء الطاعات على سبيل الإخلاص لله تعالى. قال تعالى والبدن جعلناها لكم أي تهدى إلى بيته الحرام من شعائر الله أي من أعلام دينه. قال تعالى من أعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، سميت شعائر لأنها تشعر وهو أن تطعن بحديدة في سنامها فيعلم أنها هدي، ومن شعائر الله تعظيمها. وروي استفرهوا ضحاياكم فإنها في الجنة مطاياكم. وفي الصحيح عن سائل كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. يقول المصنف أفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال المصنف فإنها من تقوى القلوب فأشهب وأفضل جنس أسمن فأغلى ثمنا فأشهب. وهو هذا الأشهب اللون، قال المصنف وهو الأملح أي الأبيض، قاله ابن العربي وغيره، وهذا تفريع على التفضيل بين أنواع الغنم. وفي الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، والعفراء البيضة بياضا ليس بالشديد. قال أحمد يعجبني البياض. قال وهو الأملح أي الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده كما قال الكسائي. فأصفر فأسود أي بعد الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده، والأصفر يعني ما لونه أصفر فأسود، لما في السنن ضحى بكبش أقرن كحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، والذكر والأنثى سواد، قوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة فضة، وقيل اتفقوا على أن الضان من الغنم أفضل من الماعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه. قال في المبدع المقصود هنا اللحم، ولحم الذكر أوفر ولحم الأنثى أرطب، فيتساويان بخلاف الزكاة. وفي الإنصاف جذع وضان أفضل من ثاني ماعز، أفضل من ثاني ماعز. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجزئ فيهما إلا جذع ضان ما له ستة أشهر كما يأتي أي قريبا. وقال الجوهري وغيره الجذع من الضان هو ما له ستة أشهر، وقد كما قال الوزير اتفقوا على أنه لا يجزئ من الضان إلا الجذع وهو ما له ستة أشهر وقد دخل في السابع. ويعرف كما قال بعضهم بنوم الصوف على ظهره كما قاله الخرقي عن أبيه عن أهل البادية. يقول المصنف وثني سواه أي سوى الضان أي سوى الضان، ولا يجزئ فيها إلا جذع وثني سوى، هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني، شرط أول تكون بهيمة الأنعام، الشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. فإن كانت دونه لم تجزي، إن كانت دونه لم تجزي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان، وخص الضان دون المعز لأنه أطيب لحما، فقول لا تذبحوا إلا مسنة أي ثنية إلا أن يعسر أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزي. ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. والعناق الصغيرة من المعز التي لها أربعة أشهر، وهذا يدل على أنه لا بد من بلوغ السن المعتبرة شرعا، واشتراط أن تكون من بهيمة الأنعام أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، يدلنا على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم، وإلا لأجزأت بالصغير والكبير. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالإبل وثني سواه أي سوى الضان من إبل وبقر ومعز، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يذبحون لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يذبحون. قال الوزير: اتفقوا أنه لا يجزي مما سوى الضان إلا الثني على الإطلاق من المعز والإبل والبقر. نعم. قال المصنف: فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء الإبل 5 سنين. 5 سنين، ودخل في السادسة. قال الأصمعي والجوهري وغيرهما: سمي بذلك لأنه حينئذ يلقي ثنيته، يلقي ثنيته. فالإبل 5 سنين أي السن المعتبر لإجزاء الإبل 5 سنين، فما دون 5 لا يجزي أضحية ولا هديا عند الإطلاق، لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها 5 سنين، إلا إذا تم لها 5 سنين. قال: والبقر 2 سنين والمعز 1 سنة، والمعز 1 سنة، فلا يجزي ما دون ذلك. فلو كان دون هذه السن فإنها ليست مجزية. فالمعتبر هو بالسنوات، إنما تم لها 5 سنين من الإبل فهي ثنية، أو 2 سنين من البقر فهي ثنية، أو 1 سنة من المعز فهي ثنية، ولا نظر إلى أسنانها، لأن سواء أثنت الثنية أو لا، إنما النظر هو إلى السن التي قدرها الشارع. قال: والضأن نصفها أي نصف سنة، أي نصف سنة 6 أشهر. 6 أشهر إلى لي، لأن الله تعالى يقول: يسألونك على هلة قل هي موقيت للناس والحج. نعم. قال المصنف: أي نصف سنة بحديث الجذع من الضان أضحية، رواه ابن ماجة. وللترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة: نعمة الأضحية الجذع من الضان، الجذع من الضان. وما رواه مسلم عن جابر المرفوع: لا تذبحوا إلا من سنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذع من الضان، فتذبحوا جذع من الضان. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل في درس قادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.